السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا الدرس إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم لا تخرجنا من هذا الدرس إلا وقد قضيت حوائجنا فيما نرجوه منك، وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح بيوتنا واهد أولادنا واستر نساءنا يا رب العالمين. إخواني الكرام، بعد التشاور مع بعض إخواننا الفضلاء، رأوا أن نكمل بعض النقص الذي كنا سنتركه في مسألة التزكية في العمل الصالح، ونزولا على رأيهم، لأننا حابب كده، فإن شاء الله هنكمل بإذن الله ونكمل من حيث انتهينا. وحقيقة الإنسان بحاجة إلى عالم سلوك يدل على الطريق، وده هنقوله النهاردة. مسألة الطريق لما تمشي فيه، إيه شروط الطريق وإيه المطلوب في الطريق، ده مهم جدا حتى تصل إلى الله عز وجل. واحد ممكن يقول لي يا عم الشيخ ما تريح دماغنا، ها بلغة الفلاحين بتاعتنا ديت، ما تريح دماغنا، ما الناس بتبش ولا عرف الطريق ولا مش طريق، وبتموت على حسن خاتمة. إذا كان دأب سيرك إلى الله أن تموت على حسن خاتمة فقط، فأنت ستكون إن دخلت الجنة في المنازل الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحثنا على ذلك، بل قال إن الله يحب معالي الأمور. أنا عايزك يوم القيامة، وأتمنى أن أكون معاك، نكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق. إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. اللي بيفرق إنسان عن سنة العلم العمل. خلي بالك، أعزك الله، الكلب المعلم ميزه الله في الحكم عن الكلب الجاهل. صيد الكلب المعلم لحكم، وصيد الكلب الجاهل لحكم. ولو وجد الرجل عند صيده كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم، الجاهل بيضيع جهد المعلم، يقول يترك أنك لا تعلم أي الكلبين قد اصطاد، كلبك أم الكلب الآخر. شفت، شوف المسألة، حتى الجاهل يضر العالم إذا ترافق معه، يجي معه كده يضره، إلا إذا نهل من علم. فإنك أنت تتعلم كيفية رسول الله، العلم لوحده عليه درجات، يعني مجلسك هذا الذي تجلسه عليه أجر، وإلا فالسنة ملقانة، مش عايز أضع بالوقت بقى أقول لك درجاتك إيه وربنا بيعمل إيه فوق دلوقتي عشانك، لا خلاص إحنا قلنا الكلام ده كتير. لكن أنا عايزك تفرق بين، لأن بعض الناس قال لي يعني ما الناس الكبيرة في السن دي بتموت على حسن، بتموت على حسن خاتي، ربنا يجعلهم من أهل الجنة يا رب. لكن هل أنت هدفك بس أنك تموت على حسن خاتمة، أم هدفك أن تكون في الفردوس الأعلى؟ هو ده الهدف. فأنت كل ما بتتعلم وتعمل بترتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، هي دي درجات، ربنا يجعلنا وإياكم منها. إحنا وقفنا عند الشعور بالتقصير. شوف، علشان تبقى زي خبيب بن عدي الذي قام يصلي عند الموت، هيموت هو يقتل وبيصليش، مرتبط بالصلاة إلى آخر لحظة في حياته، خلاص. علشان تبقى زي نور الدين زنك اللي فرنجة قالوا عن السجدة بتاعته كان بيقولوا ايه؟ اننا لا نهزم، جماعة النصارى يقول نحن لا نهزم الا بطول صلاة هذا الرجل بالليل ودعاؤه وبكاؤه علينا بالليل. احنا رايدة زي يعني اللي بيعملوا فينا فوق الطاقة، بس انتوا عارفين صلاة الرجل بالليل هي اللي بتهزمنا. نور الدين زكي كان قبل المعركة يمرغ وأنفغ في التراب ويقول اللهم لا تهزم جيش نور الدين زنكي الكلب. شوف كان يسوب بنفسه بذنبه، ولكن انصر جيش محمد. مش ما أنا يعني لو أنا مذنب لا ما تهزمش الجيش ديبيانش. رجل القوام الصوام تربية الأماجد اللي من حسناته صلاح الدين الأيوبي، حسنات نور الدين زكي، وهو ابن عماد الدين زنكي. وعماد الدين زنكي دي تربية السلاجقة أتراك كلها كده ذرية بعضهم بعض جاية كده بالتدريج. فتخيل الناس ديت، الرجل ده كان بتهتز الجيوش أمامه بصلاته بالليل، فأنت إزاي تكون واقف جنبه؟ فده بيخليك تشعر بالتقصير. كذلك لما تجد رجل زي أبو الوقت، الرجل تعرفين أبو الوقت ده، يمكن أنا حكيت لكم القصة قبل كده بس بعد قولها فربما كنت نسيتم. يعني أبو الوقت ده أحد راوية صحيح البخاري، عارفين أبو الوقت ده تربية من الصغر. أبوه كان لا يركب في طلب العلم، أبوه كده كان يمشي في طلب العلم ما يركبش دب أبدا. الأم حب يربي ابنه، مش زي ما احنا كده بنربي ولادنا على الشيبس والنايت والكلام الفارغ ده. لا، الراجل ده كان عنده هدف زي ما والد الإمام البخاري كان عنده هدف. شوف لن تجد والدا عنده هدف وطموح إلا خرج، إنما احنا سايبينها كده تيجي زي ما تيجي وبنكذب على أنفسنا. يعني أنت تقول يا والله أنا نفسي ابني دي يطلع عالم من العلماء، وماذا صنعت له؟ مالك حلال؟ زوجتك متدينة؟ أنت نشأته من صغره؟ لا. طب أنت فرطت في ده كله يطلع عالم إزاي؟ لا يمكن، خلاص. فأبو الوقت أبوه كان يحمله حجرين، كان بيحمله بيشيله حجرين مع الكتب ويمشي وهو صغير السن، وأبوه ماشي. القوافل تتحيل على أبيه تعال اركب معنا مش عارف، يقول لهم لا أركب في طريق العلم. أبو الوقت بيقول وكنت أرمقه ببصري، يعني أبص له كده يعني عايز أقول له ما تركب بقى وريحنا، لكن لا تربية. فكان يحمل الولد ويحمل الحجرين، الولد العالم الرجل البطل ده يحمل الحجرين وأبوه يمشي أمامه مسرعا تربيا. فإذا يقول ما إذا أدركني الإعياء أبطأته، هديت كده المشي وبص يقول إيه مللت تعبت، فمن خوفي منه أقول لا، قل إذا سر امشي. يقول حتى إذا غلبني الإعياء وقفت كده وأبطأت ها تعبت، يقول له يقول إذا رأى فيه الإعياء يعني العجز خلاص يقول ألقي حجرا، خلاص يرمي حجر من إيديك. قال فأفرح البيت ماشي يعني حجر واحد بسلام، يمشي بالحجر وبنفس النظام في الحجر الأول حتى إذا أدركه الإعياء قال ألقي الآخر، يقول فما فرحت في حياتي بمثل إلقاء الحجرين. ده بقى لو كان خده في الأول كده وشيله الكتاب ويمشي ورايا وتعب من الكتاب تبريحه إزاي؟ شوف التربية، يحمله فوق ما يطيق ثم يخفف عنه فيجد التيسير فيرى أن ما فيه هو الخير، وده المراد. هو أصلا مش عايز يشيل حجارة، هو عايز يشيل الكتاب والقلم، بس حتى يسهل حمل الكتاب والقلم عليه لابد أن يجرب الأصعب. وإحنا كنا في العمرة مرتين، مرة نزلنا في برج الساعة، خلي بالك بقى شوف، لا نزلنا في فندق مكان دي خمس نجوم حاجة عالية خالص، المهم الناس نزلت في برج مكان وفرحانين وإيه، وربنا ما يوريك لما رحنا المدينة نزلنا في مزبلة مش ياريت فندق ما يعمل، الفار كان بيجري على الحيط. فالناس والله بعد الخمس نجوم مسكت الرجل اللي قام على رحلة نسيوا الخمس نجوم. النفس تنسى ما فات وتذكر ما تعيشه، بس يعني أنت لو أحسنت إلى زوجتك الظهر كله ثم أسأت إليها مرة قالت ما رأيت منك إيه، لأنها بآخر أمرها، هي بآخر أمرها. فنصيحتي لك ادي لها الأول وبعد كده أبقى هدية. الله مسترنا، لا طبعا أحسن إليها. فهو كده المرة الثانية الرجل دي تعلم فعمل إيه، كده كده هينزلنا فندق الثلاث نجوم في المدينة، ما هي الرحلة تستوعبش كده يعني، لازم الخمس نجوم حلو وحش يعني تشيل بعضها. أم نزلنا المدينة الأول، أول مرة فات كان قال لك بنزلهم مكة، لكن أخطأ الحسبان، علم أن البشر لا يهتمون لبخ. لما نزلنا المدينة عانينا الأمرين في بداية العمر، ويتشتم ويسكت، ويتشتم ويسكت. حاضر، ساعة ما رحنا مكة نزلنا برج الساعة، والله لا أغالي لو قلت لك أنه هيوطوا على رجله يبوس، ونحن ما شفناه، ما رأينا بؤسا قط. ليه دخلت الجنة؟ هو كده، حتى ربك صنع مع عبد كده. أيوة السنة بتقول كده، إن العبد يؤتى بأبأس أهل الدنيا، البؤس اللي هو اجتماع الفقر مع المرض. تخيل كده ممكن عندك امرأة مريضة، أنا شفت المسألة دي، امرأة مريضة وتبكي بجوارها، ما انتش لقي ثمن الدواء وانت عزيز قوم، بس افتقرت، ومرضك مريضة بتصرخ من السرطان وانت معكش من دواء، وتتكسف تخجل انك تروح لصيدلية تجيب منها كده ولا تقول لحد الدين، لانك كنت عزيز قوم. ده بؤس بقى ما في بعده بؤس، فقر مع مرض. الفقر تحمل لك، المرض تحمله ازاي؟ بتصرخ عايز عليك. فبكى الرجل، اول مرة ارى الرجل ده يصرف الدمع يبكي، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وانا نصحته به، له طيب خاطره، يؤتى بأبأس أهل الأرض. ده بقى الرجل لما اتولد، اتولد فقير مريض ما شافش خير، فيغمس في الجنة غمسة. الغمسة هي اللحظة، يعني يجوب بس شم الريحة وطلع. شوف بقى لما يشوف الحر والقصر واللآلي والزبرجد، حاجة كده ما شافتش في حياته ولا في الأحلام، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما نزل طلع يقول له ربه، أمر بك بؤس قط؟ شفت انت شر؟ قال وعزتك وجلك ما رأيت بؤسا قط. ليه؟ الأمر بآخره، حلاوة النهايات تنسي مرارة البدايات. إنما انت بقى عيشني في قصر ونعيم وفي الآخر أزقني الجحيم، تبقى مصيبة سودة. هنروح بعيد ليه؟ أنت في عافيتك وانت عندك صحة تبقى حاسس بنعمة الصحة دي؟ أبدا. فلما ينزل بالإنسان المرض، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ده بيدلك ان هو ايه، لا عارف يقف ولا يقعد ولا ينام، ينام يدعي، يقوم يدعي، يقعد، مفيش مفتاح. شوف بقى، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. لان المسألة بالنهايات، كان عنده مرض، ساعة ما المرض راح كان بيأكل في الارض، يا رب يا رب يا رب، ساعة ما المرض راح نسي، لأن الأمر بالنهايات. النعيم ينسي العذاب الأليم، والعذاب الأليم ينسي النعيم. الله يسترنا وإياكم. فأبو الوقت اتربى التربية ديت، فسمي بأبي الوقت. الحجرين دول عملوا في أبي الوقت عمايل، فكان يحافظ على وقته ويضني به، يبخل بيه، ما كانش يوزع زي حالتنا كده، ممكن ضعف الهاتف والكلام ونقعد مع بعض والنت، لا. والعلماء كانوا كده، يعني ابن القيم يقول كنت اعد بري الاقلام واصلاح الاوراق للزائرين، يعني ان جاي لزائر برضه كاشتغل في العلم، الورقه رتبه والقلم ابريها، لان ده هياخد منه وقت. خلاص. ابن الجوزي كان يعد للمسائل مراجعه الامور التي صنعها حضاره، يقعد يراجعها بقى، هو بيسمع لك وقاعد يراجع ويرد عليك، ما كانوش يضيعوا وقت في زينا كده، عشان كده الوقت بتاعنا مفيش بركه، مفيش بركه. ابن عقيل كان بيسف في الخبز، مفيش وقت. خلاص. فابو الوقت حافظ على الوقت، فجاءه رجل بقى، شوف بقى الشعور بالتقصير. انا حكيت لك قصه الرجل ده وراويه البخاري، ما من احد عنده سند في البخاري اللي لازم يكون ابو الوقت فيه، لازم ابو الوقت يكون فيه في السند ده، والا يبقى السند ده مضروب. جاء رجل، الرواية بتقول اهو، دخل الرجل على أبي الوقت فقال جئتك من نفازة بعيدة، أرجو بركتك وأتعلم منك. لأن أنت لو طلعت على الفضائيات يا سلام تلاقي بقى على الفيسبوك حاطط لي الصورة البروفايل بتاعك والخلفية المايك في القميص وصورة واللوجو بتاع القناة موجود. أما العالم من العلماء كان على قناة الرحمة، كان على قناة الناس فرحان. ولا بقى لو استضافوا إعلام من الإعلامين دول يا سلام بقى طلعت على قناة النار ولا كانت سي بي سي ولا الناس يا سلام ده بتوصلت خلاص. وتلاقي ده مصور نفسه مع الشيخ مصطفى العدو، ده مصور نفسه مع الشيخ الحنيوي، روح يلقط صورة مع الشيخ بس عشان يحطها على البروفايل بتاعه. طيب أبو الوقت ولا لديه نت ولا عنده بروفايل ولا في يوتيوب يوصل صوته، إنما أوصل صوته من أقاصي البلاد إلى أقاصيها الله رب العالمين. فيجي له رجل من أقاصي البلاد من بلاد مترامية الأطراف بعيد خالص ويقول له جئتك من مفازة بعيدة، يعني صوتك واصل يا راجل أنت وصلت، جئتك من مفازة بعيدة، أرجو بركتك وأتعلم منك. ولا عدل الأمس ولا أي حاجة خالص. ولا يا ابني احنا ايه اللي وصلوك، يعني مين اللي جاب خبر عندك ولا مين نقل ولا مين طالب العلم كان عندي ولا الكلام ده. قال فالتفت عنه أبو الوقت وبكى طويلا وقال أسأل الله أن يسترنا. فيش فيش فخرة، ده اسمه شعور بالتقصير، ولا يرى نفسه أبدا. بقي ابن مخلد لما اشتكى له بعض طلبة العلم الفقر الفقر قال يا هذا لقد بعت سراويلي لأشتري الكاغد اللي هي الأوراق، باع السراويل بقى بثوب من غير سروال. تعرف أنت تبيع السروال بتاعك، عالم جليل القدر من قلة المال باع السروال. قال بعت سراويلي لأشتري الكاغد اللي هي الأوراق اللي أكتب فيها، هل أترك معي؟ وإنني ظللت ثلاثة أيام أو يزيد لم أزق طعاما، فكنت أذهب إلى المزابل لألتقط منها ورق الكرنب فأطعم به وأقتات. بروح أكل من المزبلة. شفت عالم كده؟ بس لأنه صبر وعن شعور تقصير سطر الله ذكر بيننا وبين بقي ابن مخلد 1300 سنة، وهو من بلاد الأندلس أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، دي بلاد الأندلس، بيننا وبينه 13 قرن. والآن في هذه البلدة بعد 1300 عام يذكر بقي ابن مخلد بالثناء الحسن. من الذي جعل له لسان صدق؟ الله اللي باع له السراويل، اللي باع له السراويل. النعيم لا يدرك بالنعيم، مستحيل تبقى قاعد تحت المكيفات والمراوح وتطلب علم أبدا، والله لا تطلب علما حتى تسف التراب. يقول ابن يقول الشافعي رحمه الله ما طلب العلم إلا فقير. أمال العلماء الأثرياء دول أنظر من الكبريت الأحمر. علشان كده ابن حزم لما طلب العلم وفي أحضان الجواري، وجي الباجي المالكي أبو الباجي المالكي لما جاء يناظره بنظر ابن حزم، ابن حزم ابن حزم، فأبو الباجي المالكي حب يصفر عليه بقى، قال له قال لقد طلبت العلم وما لي من مصباح، ما كانش عندي قنديل، وما بتعمل ايه؟ قال كنت استضيء بمصابيح القصور في الشوارع، اطلع كده اقعد تحت الشارع واكتب. فقال ابن حزم هذه عليك لا لك، فان العلم لا يطلب الا مع الفقر، اما انا فقد طلبت العلم في احضان الجوارش. انا ابويا كان غني سري، لان ابوه من الوزراء وابن حزم تولى الوزاره، وانا غني وسري وعندي. وتعرف بقى ابن حزم كان ايام ملوك الطوائف، ملوك الطوائف دول بقى اللي هو المعتمد بن عباد وغيره، دول كانوا وصلوا في العمارة لغاية الآن أسبانيا سايبة القصور بتاعتهم زي ما هي، ما غيرتهاش من شدة فنون العمارة. تخيل بقى لما ابن حزم يبقى قاعد في بيت في نافورة، كانش نافورة دي ظهرت، كان في بيته نافورة وجنينة، وكان في بيته ملاهي آلات الطرب والله، لأن ابن حزم كان لا يرى حرمة الغناء لأجل حديث البخاري، فكان بيسمع الغناء وعنده الجواري وعنده العود بتاعه وشغال ومية مية، وطلب العلم وبرع. قل له أنا بقى ديت عندني دي ليني، لأنه لا يطلب العلم مع الثراء الفاحش. فيش واحد بثار يطلب العلم إلا القليل النادر، لأن ما من عالم إلا افتقر. يقول شعبة بن الحجاج طلبت العلم فأفلست أشفع فلوس، وإن أخي فلان كان له دكان فصار له مال ومال بقى مليونير وأنا أفلست. هو بيقولها كده، هو بيمزح يعني، بيقول يعني ايه ما تستنوش من طلب العلم يكون معك فلوس، طلبت العلم فافلست. لو كنت مستني ان تجيلك من وراء العلم فلوس يبقى انت ربنا عجل لك خير الدنيا في الاخره بقى. يلا مع السلامه والحمد لله انا مفلس. فطلبت العلم فافلست. فالعلماء مع كل هذا كان عندهم شعور بالتقصير. مالك بن دينار، مالك بن دينار ده كان شروطيا ظالما وربنا هداه، وتوبته دي من الآيات بس مفيش وقت نحن نقولها. المهم هو بيصلي فزوجته بتقول له يا مرائي، انت عارف بقى الزوجة لما تغضب على زوجها تقوم تهضم حقه على طول يعني خالص، يعني ان كنت باشمهندس تبقى في نظرها من غير باشمهندس. ولذلك انا اذكر عالما من السلف، قصة حقيقية يا اخوان، كان هذا العالم لا تحترمه زوجته، دائما تزعله وتهينه، وان ازهد الناس في العالم اهله. من زوجته ممكن ما تسمعلوش، لكن ممكن تسمع له حتى انك زوجته لا، الا ما ندري يعني. فالمهم العالم ده الم اخدها معايا الدرس، فانها اذا رات الطلبه يبجلوني بجلتني، عفت قدري فخذ. طبعا يحضر له ملء المسجد، وكان ايام السلف كان النساء خلف الرجال، فهو واقف في حلقه العلم، هو اللي واقف والطلبه كلهم قاعدين، وطبعا ده بقى ايه يعني مهابه الشيخ، وقعد ينظر وكده. فلما راح قال له ايه ايه رايك؟ قالت يا اخي كل الناس قاعده راسيه وانت اللهبل فيهم واقف تتنطط. علم انه لا حيله، خلاص مفيش فرض بنصيبك بقى. فمالك بن دينار زوجته بتقول له، واخد بالك انت ابو عاطف عشان ما تزعلش لما مهند يعني تقول له اي كلمه، انا مش احسن من العالم ده. مالك بن دينار بتقول له زوجته يا مرائي، عشان شافته بيبكي، يا مرائي. فبقول له ايه بقى؟ شو بقى الشرط اكسر؟ قال جزاك الله خيرا، ومن اعلمك باسمي؟ والله لم يعلم احد اسمي غيرك، انت الوحيده اللي عرفت حقيقته، عرفت اسمي. ايه الجمال ده؟ ولا زعل ولا لا ابوك ولا امك ولا ضربها ولا خل... لا يا مرائي. ايوه انا مرائي، ايوه اذا كان انا عارف ان العمل بتاعي مش نافع. بمثل هذا الشعور بالتقصير وعدم رؤيه العمل بلغ ما بلغ. مش الواحد فينا صلى ركعتين ويحس انه هد الدنيا واقاماته. شوف قال بعض السلف، انا طبعا بذكر لك سير هؤلاء وبعدين اديك بقى العلاج، يعني هنتكلم بقى عن الطريق ازاي تسير فيه، ازاي تبقى زي الناس دول ازاي، بس بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف اني لاخرج من صلاتي وانا اشد حياء من الله عز وجل من رجل قام عن زنا. انت ممكن تقرا بس هذا الكلام فتحس ان فيه مبالغه، لا والله ما فيه مبالغه. كلما اشتد حياؤك من الله استقللت طاعتك، كل ما ربنا يعظم في عينك وبعدين ربنا يبقى كبير قوي عندك، فانت مهما تعمل في الصلاه تحس ان انت ما اديتش اللي عليك، مهما تصوم تحس ما اديتش عليك، مهما تقرا قران تحس ما اديتش اللي عليك. مش باب للاحباط، لا باب لتقدير الله عز وجل، لتوقير ربنا، لاجلال الله عز وجل، انك انت دايما شايف، دايما شايف عبادتك لا تسوى. لذلك انا صليت العشاء بشيء من سورة النون، سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. صفات جميلة. والذين يؤتون ما آتوا بعد كل وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. اللي خلى قلوبهم خايفين وشعرين بالتقصير أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سبقون. إذن ما بيعتمدش على أنه يجي يحضر درس علم وأنا كده عملت اللي عليه، لا، ده هو بيطلع من درس العلم ده، عليكم السلام ورحمة الله، بيطلع من درس العلم ده أشد حياء من الله بالرجل كان يعصي الله. أنت ليه بتستغفر بعد الصلاة؟ وليه بعد الصيام بتطلع صدقة فطر؟ الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار، والاستغفار بيمحو الذنوب. فأنت اعتراف منك إن صلاتي ولا تنفع، صيامي ولا يشفع. إنما تجد بعضنا، تجد بعضنا إذا أقام عبادة الله عز وجل انتفخ صدره اوتوماتيك كده، حس ان الشيطان دخل في صدري وانا هنا ما هناك، وظنن بقى ايه ان هو يعني هتجيله، هيجيله برسل الموت ايتها النفس المطمئنة ارجع لربك راضية مرضية. لا، ده امن من مكر الله بقى. اللي احسن مني ومنك ابو بكر وعمر ما حصل لهمش كده مع كثرة عبادة. شوف يا اخي الكريم، علماء السلوك لما كانوا علمهم كانوا يقولوا ايه؟ العبادة عملية طردية عكسية، كلما ازدادت عبادتك زاد خوفك من الله، وكلما خفت عبادتك زادت جرأتك على محارم الله. تبقى جريء، حتى جريء تقول ان انا هدخل الجنة، جريء قوي. أي أطمع في رحمة الله لكن لا تأمن مكر الله. فأبو بكر ما كانش بيأمن مكر الله ولا عمر. أما أنا حكيت لكم المرة الماضية أبو بكر قال ليتني كنت عصفورا، لما شاف عصفور بينتقل لغص وسط قال ليتني عصفورا يأكل ويشرب ثم يموت ولا يحاسب. أبو بكر، طب أبو بكر ده كان المفروض يقعد كده ويرجع ظهره للحيطرة لأن جبريل نزل بوعدي منجوز غير مكذوب، أبو بكر في الجنة. طب أنت عايز أكتر ده صراحة بقى غير الآيات اللي ربنا قالها في أبي بكر. ده أبو بكر عمل عمايل لو قعد في المدينة وسكت خلاص. أما النبي يقول لي لأنس ابن أبي مرثد يقول له لما عمل في حنين قال قد فعلت ما عليك ألا تعمل بعدها شيئا، أنت كده وجبت لك الجنة يا أنس. وأنس ما يجيش شعر في أبي بكر والنبي يقول له كده، يقول له خلاص اللي أنت عملته في حنين ده خلاص أنت كده لو ما عملتش حاجة بعد كده أنت داخل الجنة. شوف لما النبي يقول له كده كان بيخاف يموت أحدهم ويبكي. أبو ذر كان بيبكي وبيموت، ألا بتبكي أقول أخشى من الله خايف من ربنا. أبو ذر اللي عثمان نفاه من المدينة إلى الربذة مش عشان حاجة، عشان بيقول له أنت بتكلف الناس فوق طاقتهم، تحمل الناس على ما تطيق أنت ومن مثلك. عثمان بيقول له كده أنت من زيك، أنت قلبك صفو وعبادتك عالية وانت زاد ما حدش زيك. يا أبا ذر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أبو ذر يمشي أبو ذر وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، ما حد زيك، روح للربذة واعبد ربنا هناك. لأن معاوية كتب لعثمان بن عفان أبو ذر ماسك الناس في الشمس لخهم، ده بنني يعني ده معنى الكلام. لأن أبو ذر كان كل ما يقعد يقول يا جماعة اتركوا الدنيا اتركوا الدنيا الجو إلى الله، كان عبدا لم يذق من الدنيا إلا قتادة، بس اللي كان بيقومه بس إنه يعيش. أبو ذر مثل أبي الدرداء سبحان الله ومع ذلك يبكي وبيموت. قال بعض السلف العبد لا يبلغ يعني ما يوصلش حتى لا يرى لنفسه نصيبا من عمله. فقيل له الرجل يصلي ويصوم ولا يرى لنفسه نصيبا، قال إذا نظر إلى آفاته حقر لديه عمله. يعني بيقول لك انت الرجل بيصلي ويصوم ولا يرى نفسه يعني نصيبا خلاص يعني كده كويس، قال لا، قال اذا نظر الى افاته يعني لما تنظر لنفسك حاقد وحاسد وبتبص للنساء وبتسمع افلام وبتختاب كل الافات ديت اللي تاكل كل العبادات انت بتعملها ديت، اذا نظرت الى افاتك حقر لديك عملك يعني ولكنك عملت اي حاجه خالص. وطبعا ده مش باب للياس ولا تياس ورحمه الله، لا، الدرس شعور بالتقصير ده باب انك تعمل تزداد في العمل تترقى، ما تركنش ظهرك للحيط، ما تأمنش، اشتغل. ورحمة ربنا واسعة، أنا ما تكلمت عن الذنوب، أنا أتكلم عن الطاعات. أما الذنوب فوالله لهي أهون من عفرة على الأرض، كما قال سفيان لما هو كان بيبكي عند موسى الثوري قالوا أتبكي يا أبا عبد الله بتبكي من الموت، أتبكي ذنوبك؟ قال والله لذنوبي أهون من هذا العود، ورفع عود من على الأرض، أنا عارف أن ربنا يتوب علي لأن الله كريم. عبد كان بيصلي له ويصوم له وبيحضر مجلس العلم هيعاقب على الذنوب، قال لكني اخشى من قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انا خايف لا تكون الطاعات بتاعتي ما اتقبلتش. اما التوبه فانا عارف ان ربنا كريم، لو قلت له انا تبت اغفر لي واعترفت له هيغفر لي. هو موسى بن عمران عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل قال ايه؟ قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا قال ايه؟ فغفر له. خلاص فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه. المسألة سهلة، الذنوب والفواحش التوبة منها سهلة، أنا ربك رحيم رحيم جدا ويحولها حسنات. المشكلة بقى طاعتك أنت يقبلها ربنا ولا، هل طاعتك تصل إلى درجة قبول الله لها؟ هي دي، هل الصلاة اللي صليناها العشاء النهاردة طلعت لربنا مشرقة تقول حفظك الله كما حفظتني، ولا لفت كما يلف ثوب الخلق وألقي بها في وجوهنا يلا خد صلاتك احنا مش عايزينها مش حلوة؟ ها هي دي القضية. يعني درس النهاردة عشان بس تفرق في مسألة الطاعة مش مسألة التوبة من الذنوب، الذنوب ده هينة إذا تبت الله تبع عليك، مسألة طاعتك أنت إقبالك على قلبك أنت أحواله إيه. قال معروف الكرخي كيف يحسن يتقي من لا يدري ما يتقي، هي دي بقى ابدأ بقى من هنا بقى. انت لما تقول لواحد اتقي الله عمل تعمل تسخن في نعم الشيخ وتشد علينا احنا مش عارفين نعمل ايه، ما تقول لنا نعمل ايه تعملوا ايه، ده مربط الفرس. صلى على رسول الله. تعالى كده نقرا كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول ايه ابن القيم، واسمع كده واستمتع وانا هشرح لك. شوف الرجل بقى اللي يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اجر على لساني الحكمة. شوف السائر الى الله، هو بيتكلم عنه السائر الى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر الى مقصد، يعني حتى لو اي طريق انت رايح لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين. نقول تاني وصلى على الحبيب، فايقين معايا ولا اخلي الموضوع للدرس الجاي؟ طب وحد الله، فين الشيخ هاني يا جماعه؟ الشيخ هاني فين؟ لكن هنا ده انا شايفه ماشي شغل، بس بعد الدرس. السائر الى الله تعالى، اسمع تاني، والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. خليني ما اشرحش الا ما اقرأ الكلام نقيم على بعضه، لأنه كلام حلو قوي. فبيقول ما فبالقوة العلمية، يعني العلم يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. دي القول، يعني باختصار كده انا جاي من المنصورة للقاهرة، هنفترض ما فيش نور خالص، لا في نور في السيارة ولا في نور اعمدة، الطريق مظلم جدا، علشان اخونا ابو عاطف يمشي بالسيارة معايا لازم يكون في نور، لو ما فيش نور هيقف. فهنعتبر ان النور هو نور النهار، ضوء النهار، فاذا اشرق الفجر ولمع النهار وبان الطريق، ايه اللي يجب على صاحب السيارة؟ انه ايه؟ يمشي، لان النور ده بيعمل حاجتين، واحد بيبين لك معاطب الطريق، المطب، الحفرة، إيه لو انت على مكان مرتفع ما تحدش عشان ما تقعش، وايه كمان؟ واعلام الطريق، علشان اوصل للبلد هنا لازم يكون في دلالات، انت الان في متغمر، لا كفر شكر، لا في بنها، الاعلام دي مهمة لي عشان اعرف انني سير صح ولا ممكن ادخل في ايه؟ في الوهاد والمتالف والطرق المختلفة. ابن القيم يقول كده، بقول وانت رايح لربنا بقى، اذا كان دي طريق الدنيا طريق ربنا احق بذلك، النور اللي اذا جلي لك فكشف الطريق هو العلم. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو انت النهار طلع قمت انا وبعاطف جمعنا يمين في العربية وقلنا هنوصل، احنا المفروض نوصل لكم في 3 ساعات، قعدنا قاعدين لغاية ما المغرب شارف على الغروب، خلاص الدنيا هتليل، فاضل ساعة أو ساعتين، يصلح ان احنا نمشي؟ لا، إذا مشيت بقى في الطريق دي يبقى أنت قتلت نفسك. ابن القيم بقى بقول فإذا تعلمت القوة العلمية فإياك أن تضيع هذا العلم، اوعى تقعد لما النور يروح، النور هيروح هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يبقى العلم، أنت خدت درس النهاردة، لو ما دربتش نفسك على نفس النهاردة أكاد أحلف بالله إن الثلاث الجاي ما استفدت أنت من الثلاث الماضي شيء، ذهب علمه. وجرب شوف أنت الأسابيع الماضية إيه اللي حصل، لو أنت ما جربتش أتتأكد من كلام، العلم ذهب، ثبات العلم بالعمل، لازم أطلع أنفس. عشان كده الصحابة لما كانوا بيسمعوا الآية إذا كانت تخص نسائهم أو تخصهم على طول يعمل مباشرة، خلاص تنزل آية الحجاب تلاقي الصحابة رايح لزوجته يقرأ على آية الحجاب، هي مش هتستنى قطعت المرط وعنسى نروح لخياطة تعمل نقاب وتلفعت يلا في الغلس. فلما عمل أثمر ذلك أن بقي الوحي في قلوبهم. أنت محتاج النور دي، أصل كل علم إصباح نور بيكشف لك الطريق. طيب انطفأ هذا المصباح حل ظلام الشيطان، هيوقعك في كل حفرة وحفرة تقسم ظهرك. إيه بقى اللي على حفر الطريق يا عم الشيخ؟ شهوات وشبهات، دول المصايب اللي على الطريق. دول بقى لو ما فيش نور تروح في ده، عندك شهوة بقى من أكل وشرب ونساء ومعاصي، وشبهات الفتن المضلات من فتنة خوارج، من فتنة معتزلة، من شيعة، من صوفية، من 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 من. فالعلم يقي من هذه الفتن الشهوات والشبهات، والعمل يقي من الشهوات. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما قال فمن لم يستطع منكم الباء فعليه إيه؟ بالصوم فإنه له وجاء. العلماء قالوا الصوم ده مثال، وإلا تم سلم بن صخر الصوم خلاه وثب على زوجته، قال لك صوم وصبر عمل يقي من الشهوة. النفس اللي بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قوم قم الليل، قوم اقرأ القرآن. انت دماغك سرحت في امرأة ذكرتها، ما تخليش الشيطان يشتغل معك. قوم انفض، توضأ شيطان من النار، توضأ اذهب الشيطان، خش صلي يذهب عنك ما تجد. والله يذهب، والله يذهب. انما انت قعدتهم تمرجع دماغك لورا، فايه اللي حصل؟ اطفأت نور العلم، ما عملتش بالعلم اللي الشيخ قال لك عليه اللي هو عالم السلوك، واتركت الامر للشيطان في الظلمات. والله لا يصل بك الامر الا الى الزنا، ولا بد، لان نار الشهوه تستعر مع هذه الظلمه، فانت تقع في الوهاد في الحفر بقى اللي ما تفش منها مخرج. فهو قال القوه العلميه زي النور، خليك فاكر. قال وبالقوه العمليه، العمل بقى قال ايه؟ قال وبالقوه العمليه يسير حقيقه، بل السير هو حقيقه القوه العلميه، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. لما الطريق ينور اختصرنا عليك نصف الطريق، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا إلى الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر. بالضبط، احنا طالعين من السنبلاوين عدينا على أجل قد قطعنا منزل والنور شغال، طلعنا من أجل مدغمر أدى منزلة، طلعنا من مدغمر الكفر الشكر بدى منزلة، كفر شكر البناء قربنا لكم خلاص، فهانت مشقة السفر. انما بقى خليك طلعت من المنصور من السنبلاوين لاجا، وبعد من اجل مدغمر هوب الظلام حل والنور راح، ارهقت في السفر. لان كنت هتوصل يعني كان هيجي لك نور تاني، الله اعلم هيجي ولا لا، يبقى انت ضيعت. عشان كده بقول لك ايه، اذا جاءك النور فالعصا على عاتقك، فابدا بالسير الى الله بالقوه العمليه، فتخرج من صلاه الى صيام، ومن صيام الى قراءه قران، ومن قراءه قران الى قيام نيل، فهذه المنازل التي تقطعها الى الله، فما قطعت منزله الا تهيات لاخرى حتى تصل الى الله. لذلك وصل ببعض الصالحين انه لما قيل له جاء الموت قال اهلا ومرحبا بغائب استعددنا له منذ ان وجدنا على هذه الحياه. زعمت ما احنا جينا واحنا مستعدين له، وهل هناك احب الينا من شيء يقربنا الى الله؟ ده انا نفسي اشوف ربنا. لكن خلي واحد من المسجد وانا اولكم، اتقال له هتموت، اموت يا نهار ابيض، اقوم اصلي. فاكر انتوا كان ظهر في من حوالي 10 سنوات او يزيد، كان ظهر ناس بتسرق بس بفن شوي، الان اللصوص جات لهم فكره حلوه قوي، يمكن خدوها من داعيه، فكره ان الناس بتخاف من الموت وكده، يعني مش الداعيه ده قال لهم على السرقه. فالعيال عملت ايه؟ حقيقي والله قال لك بس احنا نلبس واحد ابيض في ابيض وندهن وشه ابيض ونلبسه لحيه بيضه وجزمه بيضه وشراب ابيض كله ابيض، وده ملك الموت. طب هو ملك الموت يا ابيض في ابيض ده ممكن يجي اسود على دماغك. فلابس ابيض في ابيض، وبعدين قال لي خلي ملك الموت الاخ اللي عامل نفسه ملك الموت دي يقف مثلا في مكان معين، وصاحبنا التاني احنا نتفق معاه اللي هيركب التاكسي يقف بعيد ويركب، يركب فين؟ قال يركب جنب السواق. ماشي. والرجل عمل ملك الموت قال يبقى يفتح الباب ويركب جنب السواق، متفقين مع بعض. الرجل جاي تاكسي الاخ يركب فيه، طبعا اول ما صاحبنا بتاع التاكسي ده شاف الرجل عادي يعني راجل كبير في السن ومرتاح، شاور له وقف شاور له. فالمهم او معذره ملك الموت ولا الاول معلش، والرجل ده اللي مستني، فهو ركب ملك الموت على انه راجل كبير في السن ومرتاح. الرجل التاني بقى لما شاور له جاي يركب في لين، يركب في المكان اللي قاعد فيه صاحبنا اللي عم ملك الموت. فالسواق قال له حاسس في واحد قاعد، قال له قاعد بطلوا اللي بتشربوه ده وما في السياره. فطبعا الرجل بص لصاحبنا اللي لابس ملك الموت، انا وانت ده ما حدش شايفك، قال له لا ما حدش يشوفنا. قال ليه؟ قال له ملك الموت. قال له ملك الموت طبعا الرجل قال، قال له ايوه وربنا بعتنا نقبض روحك ولازم اقبضك دلوقتي. قال طب عشان خاطر ده انا ما بصليش، طب يديني فرصه بس اصلي ركعتين. قال يعني خلاص الرجل من جهل المسلمين انه خلاص يعني فاكر ما كنت بيستاذن ومش انت هو انت نبي محمد يا ولد. فقام قال له يعني والله مش هينفع. قال له لا طب عشان خاطري ما تقبضنيش. لا والله مش هينفع، اقول لك انت صعبت علي، انزل بس ايه توضى كده وصلي وساعة ما تسجد ادخل اخذ روحك. صاحبك دخل المسجد من ذهوله انه عاصي مش مستعد، ساب المفتاح في السياره لك مولك، قال لك الدنيا تيبه وصارت من هموت اروح الجنه ده ياخدني وانا ساجد. فدخل اتوضى وسجد يستنى ملك الموت ياخده، ما خدوش يقبض روحه ما قبضش. قام الراجل طلع لهاش التاكسي فيصوت ويصرخ مالك، قال ملك الموت سرق التاكسي، ملك الموت سرق يا ابن الذين. فالشاهد في القصه لسنا على استعداد للموت. طيب ده لو كان على استعداد للموت مثال يعني، خلي هذه القصه حقيقيه يعني الامر اللي ملك يجي يستاذنك، خليه يجي يستاذنك وانت مستعد ملك الموت، ها ويجي يقول لك اقبض روحك، قول له اهلا ومرحبا. ما هو عشان كده علماء كانوا بيقولوا ايه، لو انت بتصلي وتروح شغلك ترجع من شغلك منشغل بالله معك مصحفك او بتعمل معروفة عن المنكر او بتتصدق او بتصل رحم او بتنام ولا بتسمع مسلسلات ولا افلام ولا يكفي القيل ولا القد، ده حياتك، حياتك العادية، تشوف مصلحتك ومصلحة عيالك، تشتغل وبتصرف على عيالك، ولكش اقعد في البيت كده لا بتشتغل وتروح وتيجي خلاص، وانت حياتك كلها ما بين عملك ما بين طاعة لله وبرضك عملك دول ليك في نية. ملك الموت لما يجي لك يجي لك في اما يجي لك في هذا العمل اللي انت نويت فيه نيه صالحه. شوف من نوى وهو يخرج الى عمله ان يطعم اهله من حلال فمات الا كان اجره على الله. مش ربنا كده؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هو انا مش ممكن اشتغل لص؟ طب انا طالع للعمل ده لأن ربنا أمرني أن أكفل أهل بيت وأن أنا أعمر الأرض، فأنا طالع أتحمل أطعمهم من حلال، طالع في سبيل الله عز وجل بالنية الصالحة دي، فعمل الساعات ده مش ضايع علي. علشان كده لما ترجع لزوجتك في البيت ها وأنت كنت بتعمل وتطعمها وتسقى وتطعم أولادك أنت هتبقى فرحان. ليه؟ لأنك نويت الأجر، لأن خير الدنانير تنفقها دينار تنفقه على أهلك اللي أنت هتأكل به زوجتك وأولادك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تبتغي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل في زوجتك. ليه النبي قال زوجتك ما قالش أولادك؟ لأنك أنت بتطعم أولادك جبلة، أنت نفسك عيالك يأكل لقمة لبقك، إنما زوجتك بتستخسر فيها الطعام اطفحيه بالدم صح؟ ده إذا كانت غضبان عليك يعني، إنما لو كانت راضية عنك بتبقى حاجة تانية. فأنت بتطعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني ما تزعلش حتى على اللقمة اللي هتديها لزوجتك، أنت ليك فيها أجر. فلما انت بتطعم هذه المرأة وتقول لا والله لو انا اقدر اجيب اكتر من كده هفعل لك اجر عند الله، كذلك هذه المرأة وهي بتطبخ او بتكوي او بتكنس او بتغسل او مراعية بيتك او بتتزين لك او بتحفظ الاولاد، بتغتنم ان هي بتبني اسرة مسلمة وان هي بتراعي الله في رعيتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرها وان هي بتتبع عن زوجها، فهي بتنوي الاجر في كل ده. والله العظيم هي بتأمع البامية مثابة، وهي بتعمل التالية مثابة، وهي واقفة قدام بتجيص في عز الحر مثابة، وهي بتنزل السوق تشتري للطعام لزوجها ولولادها مثابة، لها أجر، وهي بتغسل الغسيل مثابة، إنما هي لو بتعمل كل دي بسخط وغضب وحسن عليها أعباء الدنيا وفضحها في كل الدنيا عليها وزر. شقاء في الدنيا ووزر في الآخر. لأن الله أمرك تسرع على زوجك وأمرك أنك تضيع زوجك، إنما تلاقي الفتاة قاعدة على النت أيجوز خدمة الرجل ولا ما يجوز؟ انت بدي كلام، انا نهزر يا اخت، هو انت تقولي يجوز يخدمني ولا لا، وهو يقول يجوز ان اعالجها ولا لا؟ ما الفقهاء قالوا ما يملوش عالجها، ما انا واخدك بالضمان تمرضي أبوك اللي يعالجك. عشان كده في بضاعة فيها عيب. أي والله أنا ما بهزرش، أقسم بالله في المذاهب أن الرجل ليس له أن ينفق لا على مرض زوجتي ولا على علاجها عملية، روح لأبوك يصرف عليك، أنا واخدك بس لأن المقصود النكاح، أنت تعبتي فات المقصود، ما فيش نفقة بالإيجار بقى. ما أنا كده ما تقولي بقى يجوز، ما كده يجوز خدمة الرجل؟ لا ما يجوز يا ست، هو يجيب لنفسه خدامة بيطبخ لنفسه خلاص، بس في نفس الوقت لما تتعبي مالوش ينفق عليك، وتروحي لأبوك أنت تروحي يكشف عليك ويجيب لك ثمن الدواء. وأظن النساء كلهم مرضى، يعني احنا ممكن نخدم نفسنا، يعني انتوا كلكم عيانين، اللي بتاخد دواء الروماتيزم واللي بتاخد دواء الضغط والسكر وكله ما شاء الله، خلي بقى ابوك يعمل لك العمليه بقى. اذا احنا تبعنا، لكن المساله رحمه، انت بتخدميني وانا بنفق على علاجك، والمساله فيها رحمه، لما ننوي الاجر وانت تنوي الاجر الدنيا ايه؟ الدنيا تمشي. فالمساله انك انت لما بتسير الى الله بالعمل فانت بتنتقل من منزله الى منزله، كل حياتك لله، فملك الموت لو جالك على هذه الحياه تدخل الجنه ان شاء الله مستعد خلاص. ربنا سبحانه وتعالى لما قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم، لنبلوكم ايكم احسن عملا. مين احسن عمل؟ مش اكثر عمل، احسن عمل اللي ابن القيم بيقول على لهم اللي هو كيفيه السير الى الله. طيب عشان احنا طولنا النفس، احنا خدنا كده ساعه اظن ساعه كفايه عليكم كده عشان تزهقتوا مني. ازاي اسير الى الله؟ انا هقول لك للطريق شرطان، ناخدها المره الجايه ان شاء الله. شروط الطريق الدليل والصحبه. يا ترى ايه الدليل وازاي يكون دليل؟ والصحبه مين؟ من اللي صاحبه؟ والمنهج وتحديد الهدف والزاد، دول لازم يكونوا معاك على الطريق. تبقى انت دول قدامك كده قواعد قوانين، لو مشيتش بها تضل على طول. خليها للمرة الجاية، لكن أحكي لكم قصة قبل النهاية وبعدين نقول السؤال ده. كان في رجل من الصوفية، الصوفية بتوع زمان مش بتوع من دول، الصوفية اللي هم الزهاد يعني، رجل من المتصوفة خرج إلى الصحراء يتعبد لله عز وجل. بسم الله. هم الرجل ده شاف غراب أعمى مكسور الجناحين، فظل ينظر الغراب يقول سبحان الله كيف يأكل، من اللي بيسعى عليه، عايش ازاي؟ هو بيفكر كده لقى غراب جايب طعامه بيطعمه، فقال سبحان الله، الله أرسل له غرابا يطعمه، خلاص أنا هروح أقول الكهف وأقعد فيه وربنا يطعمني. فزاره بعض أصحابه قال له أنت قاعد في الكهف ليه؟ قال له اسكت، مش أنا شفت غراب مكسور الجناحين وأعمى وقلت ازاي يأكل ويشرب، لقيت غراب تاني جاي يطعمه ويسقيه، فقلت له أنا أقعد في الكهف وربنا يطعمني ويسقيني. فقال له صاحبه لماذا ارتضيت أن تكون في منزلة الأعمى ولم ترضى أن تكون في منزلة المطعم؟ هو ده حلنا، ليه دايما عايز تبقى أقل واحد في العباد؟ لماذا ارتضيت؟ الحمد لله احنا بنصلي وغيرنا بإذنه، طب انت ليه ارتضيت بالمنزلة دي وليه ما ارتضيتش أن تكون كأبي بكر الصديق؟ ليه ما عندكش غيرة في الدين؟ وفي ذلك فليتنافس. هو ده حلنا يا اخوانا، عشان كده لازم تتعلم شروط الطريق عشان ما تبقاش انت الغراب الأعمى، تبقى الغراب المطعم، الغراب اللي له قيمة أعلى، اللي هيوصل، اللي هيبقى له الفضل على الآخرين. عايزين كده يبقى ليك فضل على الآخرين. نسأل الله أن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا وأن يسفل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرار وسائر بلاد المسلمين. وأبشركم أن إدارة الأوقاف، وزارة الأوقاف قد سمحت بفتح دورات المياه من غد إن شاء الله، صح يا شيخنا؟ يعني مثل كده خلاص الحمد لله، عقبال يا ربي كده ما استووا وتراصوا واعتدلوا ودمزوا إن شاء الله، وربنا يرفع عن مصر البلاء والكرب والوباء يا رب، وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.